الخبز والغاز في سوريا من العملات النادرة، لكن الأمر نفسه لا ينطبق على الحشيش والمخدرات. ففي العاصمة دمشق وريفها يمكن لأي شخص الحصول على مادة الحشيش أو الحبوب المخدرة من أي مكان يقوم ببيعها، سواء في الخفاء أو في العلن. بإمكانك أن تجد هذه السلع في محلات البقالة أو حتى محلات بيع الألبسة، كما أن الناس لم يعودوا يستخدمون كلمات التورية أو الألغاز للتعبير عن رغبتهم في الحصول على الحشيش أو المواد المخدرة الأخرى. يقولون، كما أوضح مصدر رفض الكشف عن اسمه لراديو الآن، بدي لف سيجارة أو بدي حبة أو عندك خط، ويقصد بالخط هنا مادة الكوكايين. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنتحدث عن ملف قديم جديد حول انتشار المخدرات في سوريا، ومن هو المسؤول عن هذه الظاهرة والمستفيد من انتشارها، وذلك بعد صدور توضيحات من المرصد السوري لحقوق الإنسان تفيد بأن مجموعات عسكرية موالية لحزب الله هي المسؤولة عن انتشار الحشيش والمخدرات بكثافة في مناطق النظام السوري، حيث لا تزال الشحنات الممنوعات تدخل من لبنان عبر المعابر غير الرسمية التي يسيطر عليها الحزب في ريف دمشق، كمنطقة سرغايا الحدودية وعسال الورد، والتي تعد من أبرز المناطق التي يتم التهريب عبرها، بالإضافة إلى معابر أخرى في مدينة القصير بريف حمص. أهلا بكم. لم يعد يخفى على أحد مدى انتشار وسهولة الحصول على الحشيش والمخدرات في العاصمة السورية دمشق. المعلومات الأخيرة تشير إلى أن شحنات المواد المخدرة تدخل البلاد بإشراف ضباط وعناصر من قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري، كما أن منطقة البرامكة وسط دمشق أصبحت مرتعاً لسماسرة الحشيش، يقفون على الطرقات ويصطادون الأطفال والشباب ويقومون ببيعهم المواد المخدرة بشكل شبه علني. كما تشهد مناطق ريف دمشق حركة كبيرة في بيع الحشيش والحبوب المخدرة، شأنها شأن جميع المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام، إذ إن سوريا أصبحت المنفذ الوحيد لبيع المخدرات من قبل المقربين من حزب الله. هناك أسئلة كثيرة لابد من طرحها عند فتح هذا الملف. كيف ولماذا انتقل تصنيع حبوب الكبتاغون إلى الداخل السوري؟ كيف يتم الترويج لاستهلاك وتجارة المخدرات بين الشباب في العاصمة دمشق؟ وما مدى تورط عناصر قوات الأمن التابعة للنظام السوري؟ وكيف يتم تقاسم الغنائم فيما بينهم؟ وما هي أهم المناطق والمعابر التي يتم استخدامها لتهريب المخدرات؟ الكاتب الصحفي مروان فرزات لديه بعض التوضيحات.
كيف ولماذا انتقل تصنيع الكبتاغون إلى الداخل السوري؟ لعدة أسباب، يعني أهمها بعيدة عن سلطة الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، فهو في منطقة القصير هي منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله بالكامل، حتى النظام السوري لا يوجد له أي تواجد في هذه المنطقة. رقم 2، لكي لا يثير حساسية بعض الأطراف اللبنانية تحديدا المعارضة لحزب الله، فنقل التجارة والصناعة الكبتاغون إلى سوريا أمر يخفف من حدة الهجوم على حزب الله من قبل خصومه. 3، هي بيئة خصبة، يعني منطقة سوريا يستطيع حزب الله إنشاء مصانع أكبر، يعني بحجم إنتاج أكبر من تلك التي كان ينتجها في لبنان، فهو في سوريا يستخدم مصانع الأدوية، وهذا أمر لم يكن يستخدمه في لبنان سابقا، كانت عبارة عن ورشات صغيرة. أيضا سوريا بيئة خصبة لاستهلاك المخدرات حاليا، الفراغ لدى الشباب، البطالة، عدم وجود أي عمل، أجواء الحرب، هذه كلها أسباب تساعد في إدمان الشباب على المخدرات. والترويج أيضا هو عملية سهلة في سوريا، كون المروجين هم محميون يعني من أطراف أقوى في الدولة. يتم عادة الترويج حاليا، يعني أكثر البيئات هي الانتشار فيها المخدرات طلاب الجامعات، الجيش والقوى الأمنية، ميليشيات الرديفة، ميليشيات الدفاع الوطني والميليشيات الإيرانية، هذه كلها بيئات بيئات خصبة لتعاطي المخدرات. أغلب عناصر أمن النظام متورطون في تجارة المخدرات، تحديدا الذين يعملون في قطاع مكافحة المخدرات أو مكافحة التهريب، فهم متورطون إما برغبتهم أو بالإجبار، لا خيار ثالث. نذكر عام 2019 تم اعتقال العميد رائد خازم مدير إدارة مكافحة المخدرات في سوريا. التهمة التي ظهرت على الإعلان هي أنه يقوم بعمليات تجارة مخدرات وليس مكافحة المخدرات، لكن في الحقيقة ما قام به وقتها العميد رائد خازم هو طلب رشا أكبر من تلك التي يأخذها عادة من 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 حزب الله. لهذا السبب تم إقالته مباشرة. أهم المعابر التي استخدمها حزب الله لتهريب المخدرات من وإلى سوريا معبر النبيشيت، جنتا، الزبداني، هذا الخط يذهب إلى السويداء، معبر عرسال، الفليطة، هذا خط البوكمال إلى العراق ومن ثم الكويت، معبر الهرمي، القصر، زيتا، القصير، معبر معربون في سرغايا، معبر طفيل، عسال الورد، معبر رأس بعلبك، القصير، شنشار إلى حمص. هذه أهم المعابر التي استخدمها حزب الله حاليا في تهريب المخدرات من وإلى سوريا.
في الجنوب لا يبدو الوضع أحسن حالاً، حيث أحبط الجيش الأردني منذ أيام محاولة تهريب للمخدرات إلى أراضيه عبر عصابات تابعة لحزب الله، حاولت التسلل من محافظة السويداء، كما جرت اشتباكات بين القوات الأردنية وميليشيات حزب الله، وفق ما أشارت بعض المصادر التي أكدت أن الحزب أسس شبكة كبيرة من أبناء الجنوب تبدأ من منطقة اللجات بريف درعا وحتى جنوب السويداء، ومهمة هذه الشبكة هي نقل المخدرات من منطقة بعلبك اللبنانية معقل حزب الله إلى السويداء وتوزيع بعضها في المنطقة، ومن ثم نقل القسم الأكبر نحو الحدود الأردنية. الصحفي زياد الريس يخبرنا كيف وأين تتم زراعة المخدرات في سوريا وخاصة مادة الحشيش، وما هو دور حزب الله والفرقة الرابعة في كل ذلك؟
طبعا حزب الله يتخذ من جبال القلمون الغربية والشرقية والحدود الغربية مع حمص، يتخذ منها مقرات لتصنيع المخدرات، لترويج المخدرات ولزراعة المخدرات أيضا. يقوم حزب الله بإعطاء الإذن لبعض الميليشيات المحلية العاملة تحت مسمى الدفاع الوطني أو العاملة مع حزب الله السوري اللي هي تبع حزب الله اللبناني، يعطيهم الصلاحيات والغطاء الأمني بالتنسيق مع الفرقة الرابعة ومع إدارة أمن الدولة والمخابرات الجوية في سوريا لزراعة المخدرات. طبعا زراعة المخدرات غالبا ما تكون بأراضي مصادرة أو أراضي تعود لمهجرين، يتم زراعة المادة الحشيشة تقريبا هي أكثر شيء تزرع، وعندما ينضج المحصول هو طبعا يكون في عادة بالخريف، تأتي اليد العاملة الخبيرة لقطف هذه المحصول من لبنان، طبعا يدخلهم حزب الله عن طريق المعابر الغير شرعية، المعابر التي يستخدمها بنفس الوقت لتهريب المازوت وإدخال المخدرات وإخراج الأسلحة إلى لبنان، يقوم بجني المحصول وترحيله إلى لبنان وإعادة تأهيله هناك من خلال مصانع خاصة لديه خبرات كبيرة، الخبرات هذه اكتسبها من الحرس الثوري الإيراني، ويعود بطرح المحصول، شيء طبعا يعني هناك قسم يباع في السوق السورية دعينا نقول أنه الصنف الأسوأ فيما يهتم بتصدير الكميات الكبرى النخب الجيد إلى خارج سوريا. هذا التصدير طبعا هو أكثر شيء أثر على الاقتصاد السوري لأنه بات يستخدم المنتجات السورية لإخراج المخدرات داخلها، وكانت طبعا عمليات إلقاء القبض التي حصلت في دول الجوار أو في دول عالمية أو في حوض البحر المتوسط أثرت بشكل سلبي على الصادرات السورية، على التجار الصناعيين السوريين، لأنه بات هناك فيتو على المنتجات السورية بعد أن أدخل حزب الله المخدرات في عديد من المنتجات، في الفواكه وفي الخضار وفي المعلبات وفي كل شيء كان يصدر من سوريا، آخرها طبعا ما حصل في مصر عندما ألقت السلطات المصرية القبض على شحنة من ورق الغار وهو محصول بري عادة يتم جنيه في الساحل السوري ويعتاج منه آلاف السوريون، تم إلقاء القبض على شحنة من ورق الغار كان بداخلها قرابة 6 أطنان من الحشيش العائدة لحزب الله اللبناني. طبعا هنا الحزب الله يستخدم نفوذه ويستخدم علاقاته ويستخدم قوة حضوره في سوريا لدس المخدرات داخل شحنات في الساحل السوري دون علم أصحابها أحيانا. طبعا أحيانا يكون هناك عملية تآمر، وأحيانا يكون فعلا أصحاب هذه المصانع وهذه المنتجات لا يعلمون أن حزب الله سيقوم بإفراغ الحاويات في الميناء ووضع المخدرات داخلها وإعادة توجيهها واستلامها عن طريق عملاء في الدول المتوجهة إليها.
في نيسان أبريل من العام الماضي داهمت الشرطة العسكرية الروسية مستودعاً يحوي مواد مخدرة في منطقة معربة بريف دمشق الغربي. تبين لاحقاً أن وصايته تعود لشخص سوري مقرب من حزب الله. جاءت تلك المداهمة في حينها بعد أن اشتكى بعض الأهالي من ترويج أشخاص مقربين لحزب الله للمخدرات في المنطقة. وفي كانون الأول ديسمبر الماضي نجحت السلطات الإيطالية في كشف شحنة من مخدرات الأمفيتامين أو ما يعرف بحبة الكبتاغون حاول حزب الله اللبناني تهريبها، إذ بلغ وزن الشحنة 14 طناً ووصلت قيمتها إلى مليار دولار تقريباً في واحدة من أكبر محاولات تهريب المخدرات في العالم. حازم الغبرة مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية وخبير في شؤون الشرق الأوسط يحدثنا عن قصة حبوب الكبتاغون بالتفصيل.
طبعا نعرف أن الكبتاغون في المنطقة كان لديه يعني كان له أو المخدرات بشكل عام في المنطقة كزراعة وتصنيع، إن كانت مخدرات يعني طبيعية أو مخدرات صناعية مصنعة. أفغانستان كانت هي مصدر أساسي، ثم البقاع أو وادي البقاع في لبنان تحت قيادة أو تحت أمرة حزب الله لسنوات طويلة، يعني نحن نتكلم عن سنين ما قبل الثورة السورية. حدث الأخير والأهم 84 مليون قرص كبتاغون تصادر في موانئ إيطالية في 3 سفن خارجة من مطار اللاذقية في سوريا. طبعا يعني اولا تصنيع هذا الكم الهائل من الكبتاغون، يعني من الصعب تصنيع هذه الكميات بدون اي رعاية من قوات النظام او الحكومة العاملة في تلك المنطقة، والاصعب من ذلك تحريك هذا الكم الهائل في 3 سفن خارجة من مرفأ اللاذقية اللي هو يعني يعرف عنه من أكثر المرافق في سوريا وما بعد طرطوس طبعا أمنا، وهو في منطقة تابعة بشكل 100% للنظام، يعني لا يوجد أي التباس في هذا الموضوع. نتحول لموضوع لماذا النظام لديه اهتمام في موضوع الكبتاغون. النظام اليوم يحتاج إلى الدعم المادي للاستمرار. طبعا الاقتصاد السوري يعني في وضع لا يحسد عليه، الحكومة من جهة لديها ضغوط عالية جدا تأمين احتياجات أساسية، منها الكهرباء والطاقة، منها الخبز، منها الوقود للسيارات والتدفئة إلى ما ذلك، ومن جهة أخرى هي تأتمر بشكل عام بأمرة إيرانية. طبعا الأمرة الإيرانية ليست بقوة الأمرة الروسية اليوم، لكن يوجد يعني شبه سيطرة إيرانية على بعض موارد و يعني decision making أو اتخاذ القرار لدى النظام. فمن جهة حزب الله اضطر إلى نقل الكم هائل من أو حزب الله نقل أغلب قوته التصنيعية للمخدرات من لبنان إلى سوريا في مرحلة معينة بعد أن تم طبعا بشراكة أمريكية وأوروبية مع الحكومة اللبنانية، تم ضغط شديد جدا على عمليات تصنيع المخدرات وتهريبها لحزب الله في البقاع. يعني تقريبا أنهت يعني هذه العمليات، وكانت عمليات نوعية لتدمير المزارع وتدمير منشآت التصنيع والقبض على الفاعلين في هذه الأعمال يعني تقريبا دمرت البنية التحتية لتصنيع المخدرات لدى حزب الله، واضطر حزب الله إلى نقل هذه العمليات التي يعني نقول أن تدميرها وإعادة بنائها لا يكلف كثيرا، ليس أمرا معقدا. صناعة المخدرات ليست بهذا الأمر المعقد، ما دامت الخبرة موجودة فيمكن نقل العملية إلى أي تربة خصبة أو منطقة يعني قانون ليس قانونا لكن سياسيا تستطيع استقبال هذا النوع من الأعمال. طبعا مع علاقة حزب الله مع النظام السوري وعلاقتهما مع إيران، سوريا كانت يعني طبعا التوجه الأول لحزب الله لنقل عملياته، ورأى في النظام أولا حليفا سهلا وموافقا، ومن جهة أخرى حليفا يحتاج النقود التي توفرها هذه العمليات، عمليات التهريب والتصدير. لكن ما نراه اليوم حتى هو انتشار الكبتاغون في الداخل السوري، وهذا ليس مفاجئا. يعني من جهة نحن لا ننكر دور داعش في نشر الكبتاغون في الداخل السوري، وكان يعني يعرف أنه كان يوزعها على مقاتليه، وكان جزءا من يعني منظومة تصنيع الكبتاغون في سوريا. لكن يعني من غير المنطقي أنه الآن في عام 2021 وداعش لم يعد لديها لا القيادة ولا السيطرة ولا هذا الكم من السيطرة على الأراضي والسيطرة على المنشآت أو الأفراد لتستطيع أن تصنع هذا الكم الهائل من الكبتاغون وتوصله إلى ميناء اللاذقية ومن اللاذقية إلى الشواطئ الإيطالية. هذا غير منطقي. فنعرف أن اليوم الطرف الوحيد أو الطرفين الوحيدين الذين يمكنهما القيام بهذه العملية في سوريا هما النظام السوري وحزب الله.
على المستوى الشعبي انتقل العديد من السوريين من حالة استهلاك المخدرات إلى حالة الاتجار بها أو الوساطة بين التجار والمستهلكين الآخرين، كما تحدث ضيفنا الفنان سامي درويش الذي كان شاهدا على ما آلت إليه الأمور في دمشق عندما زارها مؤخرا، وحدثنا عن انتشار مصطلحات جديدة بين الشباب السوري فيما يخص المواد المخدرة.
في حالة إنكار، مثال على ذلك باب شرقي مثلا تحول إلى يعني إلى شارع من الملاهي يعني نوعا ما، كحالة من الإنكار للشي اللي عم بيصير. والمشكلة عم بتصير إنه يعني هن عالم نور مثلي ومثلك، وناس أحيانا جيل جديد أحيانا طالع عم بيستهلك هاي المواد، عم بيجيب هاي المواد من مصدر معين، يعني مصدر له مصدر والمصدر هداك له مصدر كمان. فهي حالة يعني في تسلسل احنا ما فينا نوصل او نعرف مين الراس الكبير، ولكن نعرف انه في حالة اعتباطية، في ناس عم تشتري برشتات فالسو مزورة، ترامادول، كاريزول، الكبتيغون منتشر ومستفحل بشكل رهيب، ناس كانت مستهلكة ونلعب بعقلها صارت من مستهلكة من تاجر أو وسيطة بين المصدر وبين المستهلكين التانيين. والمصيبة إنه المسؤول عم يترك، يعني هو سامح وقت عم يشوف إنه هذا الموضوع يعني عم يصب ضمن أهدافه أو ضمن الأغراض اللي هو بده إياها من هذا الموضوع، ولكن إذا بيحد يعني استخدام هاي الأشياء، إذا بيلاحظ أي ردات فعل ما لا تغييبية أو تخديرية، وقتها بيردع وبيضرب من إيد من حديد. أنا كنت من فترة كتير قريبة وشفت بعيني يعني الاستخدامات، وعالم تجي بتقلي بدك كبتي، وفي مصطلحات جديدة طالعة كمان بسوريا، مترب وبدك كبتي أو بترمد يعني بتاخد ترامادول، وكتير مستسهلين هاي الحالة.
كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن سوريا التي باتت عاصمتها على ما يبدو بؤرة لإنتاج وتصنيع المخدرات وللترويج لها ولتعاطيها أيضا، بالإضافة لكونها منصة لتصدير المخدرات إلى دول أخرى. شكرا لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.